بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط الثامن.
قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني أن تقوى العباد ليس المنتفع منها الرب جل وعلا، بل هم المنتفعون، فهم المحتاجون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وهم المحتاجون أن يطيعوا ربهم سبحانه، وهم المحتاجون أن يتقربوا إليه وأن يتذللوا بين يديه وأن يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن عباده الذي لا يحتاج إليهم، إن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه، الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الذي يعصي الله جل وعلا لا يضر إلا نفسه، ولا يحتاج الله جل وعلا إلى طاعته، ولا يضره أن يعصيه سبحانه وتعالى. وهذا يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا، لأنه سبحانه هو ذو الفضل والإحسان وذو المنة والإكرام، فالعباد هم المحتاجون إليه. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط المراد به الإبرة السميكة، إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت فإنها لا تأخذ من ماء البحر شيئا. فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله جل وعلا في صعيد واحد، كل واحد سأل كل واحد مسألته فأعطى الله كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا، إلا كما ينقص المخيط، كما تنقص الإبرة من الحديد إذا أدخلت في البحر ثم خرجت فإنها لا تنقص من البحر شيئا يذكر. وهكذا، لأن ملك الله جل وعلا واسع، ولأن ملكوته عظيم، وحاجات العباد ليست بشيء فيما في جنب ملكوت الله جل وعلا، فإنهم يعطون مما في الأرض، يعني بعض ما في الأرض يكفي العبادة أجمعين. وملك الله جل وعلا واسع، وما الأرض والسماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني أنها صغيرة جدا. فحاجات العباد متعلقة بالأرض وما حولها، يعني والسماء التي تقرب منهم، وهذا إذا أعطي كل أحد ما سأل فإنه يعطى مما في الأرض، وهذا شيء يسير جدا بالنسبة لما في الأرض، فكيف بالنسبة إلى ملكوت الله جل وعلا. قال جل وعلا بعد ذلك: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم، يعني أن المقصود من إيجادكم الابتلاء والتكليف، فإنما الأمر راجع إلى أعمالكم. لم يخلق الله جل وعلا الخلق لأنهم سينفعوه، أو لأنه يخشى منهم أن يضروه، أو لأنه سبحانه محتاج أن يعطيهم، بل إنما هو الابتلاء، ابتلاؤهم بهذا التكليف، بهذا الأمر العظيم وهو عبادته سبحانه، كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده أعظم الغنى، وهم محتاجون إليه، والابتلاء حصل بخلقهم. ابتلى الله العباد بحياتهم، ونتيجة هذا الابتلاء أن أعمالهم ستحصى، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وقوله جل وعلا أحصيها، الإحصاء بمعنى العد التفصيلي والحفظ، لأن الإحصاء له مراتب، فمنها العد التفصيلي ومنها الحفظ وعدم التضييع، كما قال جل وعلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكما قال جل وعلا وأحصى كل شيء عددا. والإحصاء يشمل معرفة التفاصيل وكتابة ذلك، ويشمل أيضا الحفظ وعدم التضييع. فإنما هي أعمالكم أحصيها، يعني تكتب عليكم بتفاصيلها وأعرفكم إياها بتفاصيلها وأحفظها لكم فلا تضيع، ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها الحسنات بالحسنات والسيئات بما يحكم الله جل وعلا فيه، فمن فعل السيئات فهو على خطر عظيم، ومن فعل الحسنات فهو على رجاء أن يكون من الناجين. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الحسيب على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس تعلم ما تعمل وصوابها وخطأها ولو ألقت المعاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني فليثني على الله جل وعلا بذلك لأنه هو الذي أعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الذي جنى على نفسه، والله سبحانه أقام الحجة وبين المحجة وسلك بنا السبيل الأقوم، فالأمر واضح، والعباد هم الذين يجنون على نفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
وهذا الحديث عن أبي ذر أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور يعني أن أهل الغنى ذهبوا بالأجر عند الله جل وعلا، لأن لهم أموالا يتصدقون بها، والصدقة أمرها عظيم. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أن الله جل وعلا ميزهم بأنهم يتصدقون فيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن تميزوا عنا بالصدقة، فذهب أهل الدثور بأجور الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن معنى الصدقة واسع، فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وهذا فيه الحث على سماع ما جعل الله جل وعلا للفقراء بل ولعامة المسلمين الأغنياء والفقراء جميعا من أنواع الصدقات التي لا تدخل في الصدقات المالية. وهذا مبني على معنى الصدقة في الشريعة، فإن الصدقة في الشريعة ليست هي الصدقة بالمال، والصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة. فالصدقة إيصال الخير، تعريف الصدقة إيصال الخير والنفع للغير. ولهذا يوصف الله جل وعلا بأنه متصدق على عباده، كما ثبت في صحيح مسلم من الحجاج رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن مسألة القصر في السفر قال صدقة من الله. قالوا يا رسول الله، يعني ها نحن قد أمنا، والله جل وعلا يقول في يعني في سورة النساء فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا. فقال عليه الصلاة والسلام صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته. فالله جل وعلا يتصدق على عباده بمعنى يوصل الخير وما ينفعهم لهم. فالصدقة إيصال الخير للغير، وقد يكون هذا الإيصال متعديا وقد يكون لازما، يعني قد يكون العبد يوصل الخير لنفسه فيكون متصدقا، وقد يوصل الخير يصل بالخير إلى غيره ويوصل الخير لغيره فيكون متصدقا على غيره. فالصدقة معناها في الشريعة عام، ومنها الصدقة بالمال فإنها إيصال الخير والنفع للغير. قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، لأن معنى الصدقة عام. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. مثل عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع لأمرين: الأول أنها من أنواع الذكر اللساني، فمثل بها على أنواع الذكر الأخرى لأن هذه أفضل الذكر، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الأربع هي أحب الكلام إلى الله، فهي أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا من الذكر وتتصدق به على نفسك. فقال إن بكل تسبيحة صدقة، لأن فيها الأجر العظيم، فتصل بالتسبيحة نفسك بأنواع الخير والأجر، كذلك التحميد والتهليل والتكبير. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى نوع من الصدقة متعد، فقال وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هذا تمثيل لأنواع الصدقات التي فيها تعدي النفع، فذكر الأمر بالمعروف، والمعروف هو ما علم حسنه والأمر به في الشريعة، فما عرف في الشريعة حسنه فهو معروف، والمنكر ضده ما عرف في الشريعة سوءه ونكارته. فمن أمر بما عرف في الشريعة حسنه فقد أمر بالمعروف وأعلاه التوحيد، ومن نهى عن المنكر وهو ما أنكر في الشريعة وأعلاه الشرك بالله جل وعلا فقد نهى عن المنكر. فإذا كل أمر بمعروف صدقة لك، وكل نهي عن المنكر صدقة، وتعليم العلم يدخل في ذلك فهو من أنواع الصدقات. فمن لازم العلم تعلما وتعليما فإنه يتصدق في كل لحظة تمر عليه على نفسه وكذلك على غيره. ولهذا أهل العلم أعظم الناس أجورا إن صلحت نياتهم. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المراد به في اللغة بعض الشيء، لأن البضع والبعض فيها قلب باء ضاء ع وباء ع ضاء، يعني البعض والبضع مقلوبة هذه عن الأخرى، فمعنى البضع البعض، ولكنهم كنوا به أو كنوا به عن بعض ابن آدم وهو فرجه، وهذا من شريف الكلام حيث يذكر ما يستحيا عن ذكره ولا يحسن ذكره بكلمات تدل عليه ولا يكون لها وقع ينافي الأدب في السمع. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في ما يأتيه المرء بفرجه وهو ذكر الرجل صدقة. فاستغربوا قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ المراد بالشهوة هنا الماء، يعني ماء الرجل الذي ينزله، يعني المراد تمام الشهوة، ويكون له فيها أجر، يعني المرء يأتي شهوته وينزل ماءه ويكون له بذلك أجر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها، يعني لو وضع الشهوة في حرام، والذي يوضع هو الماء، بهذا كسرت الشهوة هنا بأنها الماء. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، وهذا يسمى استدلال العكس أو قياس العكس، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. فكذلك إذا وضعها في حلال فإن كان له أجر. وهذا يعني أن ما يفعله المرء من هذه الأفعال التي هي من قبيل الشهوات إذا أتى بها الحلال، وابتلى الله جل وعلا العبد بهذه الشهوة فجعلها في حلال وباعد نفسه عن وضعها في الحرام، أنه يؤجر على ذلك، وهذا هو الظاهر. واختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل يؤجر بإتيانه الحلال بلا نية، أم يؤجر بإتيانه الحلال بنية؟ فقال الطائفة: هذه الشهوات التي ابتلى الله بها العبد إذا جعلها في الحلال فإنه يؤجر عليها بلا نية على ظاهر هذا الحديث، وتنفعه النية العامة وهي نية الطاعة، نية الإسلام، فإنه بالإسلام يحصل له نية الطاعة لله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر، النية العامة. وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال آخرون: هذا الحديث محمول على غيره من الأحاديث، وهو أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا صرف نفسه عن مواقعة الزنا إلى مواقعة الحلال بنية فإنه يؤجر على ذلك، لأن الأحاديث الأخرى والقواعد العامة وكذلك بعض الآيات تدل على أنه إنما يؤجر على ما يبتغى به وجه الله جل وعلا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وأيضا في آية النساء قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل في الآية على اشتراط ابتغاء مرضات الله، ودل في الحديث أيضا على أن النفقة إذا ابتغي بها وجه الله فإنه يؤجر عليها العبد. فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من الحديث على غيره من النصوص مما يكون العبد به منصرفا عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا قام في قلبه أنه لن يأتي الحرام لأن الله أباح له الحلال فيقتصر على الحلال دون الحرام، فإنه يؤجر على ما يأتي من الحلال ويؤجر على شهوته بهذه النية، وإنما الأعمال بالنية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من حيث تفاصيل الصدقات يكفي عنه ما مر معنا في الحديث السابق، لأن هذه التي ذكرت بعضها من الصدقات الذاتية وبعضها من الصدقات المتعدية، لكن الذي يهم منه قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة هذه المقصود منها العظام أو المفاصل، من أهل العلم من قال العظام، ومنهم من قال مفاصل العظام، يعني الصلات بين العظم والعظم أو العظام أنفسها. فعظام الإنسان كثيرة، والله جل وعلا من عليك بهذه فخلقك في أحسن تقويم وجعلك في تصرفك في عظامك وما ابتلاك به من شكر هذه النعمة جعلك في محط الابتلاء، فهل تشكر أم لا تشكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هنا: كل سلامة من الناس، يعني كل عظم من أعظم ابن آدم، أو كل عظم أو كل مفصل من مفاصل جسد ابن آدم عليه صدقة. فقوله عليه نعلم من الأصول أنها من ألفاظ الوجوب، فيدل على أن شكر هذه النعمة واجب، فشكر نعمة البدن، نعمة العظام، نعمة المفاصل واجب، دل على الوجوب قوله عليه صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يجب عليه على كل مفصل أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة وتكون شكرا لها. هذه التي ذكرت أمثال لبعض الصدقات، والصدقة الواجبة التي بها يخلص المرء من الإثم في عدم شكر نعمة البدن أن لا يستعمل هذه المفاصل في معصية الله جل وعلا. فإذا كان يوم من الأيام سلم في ذلك اليوم من المحرمات التي فعلها بهذه المفاصل، أو سلم من ترك أداء الواجبات واستعمل المفاصل في أداء الواجبات، فقد أدى الشكر الواجب في ذلك اليوم. فكل مقتصد، يعني فاعل الواجب تارك المحرم، في يوم قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب الذي يجب عليه لنعمة البدن. ثم هناك شكر مستحب، وهو أن يأتي بأنواع الصدقات المستحبة القولية والعملية والمالية، وأن يأتي بنوافل العبادات المتنوعة. فإذا الصدقات نوعان: واجبة ومستحبة. فالواجبة هي أن تستعمل الآلات في الطاعة وأن تبتعد بها عن الحرام، فإذا فعلت ذلك فقد أديت شكر تلك الآلة. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كلمة يوم قد تأتي في النصوص وفي اللغة ويراد بها أكثر من يوم، فيكون عدة أيام إذا كان يجمعها شيء واحد، كما أنه يقال ساعة وقد تكون ساعات كثيرة، وهذا له فوائده المعروفة في اللغة والبلاغة. المقصود قال هنا: كل يوم تطلع فيه الشمس. فلما قيده بتطلع فيه الشمس علمنا أن الوجوب يومي، يعني كل يوم من طلوع الشمس إلى طلوعها المرة الأخرى، يعني كما نقول في كل 24 ساعة يجب عليك تجاه هذه النعمة، وهي نعمة البدن، المفاصل، العظام، أن تشكر الله جل وعلا عليها. فمثل عليه الصلاة والسلام بقوله: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل يدخل في العدل، الحكم بينهما بالعدل، يدخل في ذلك الصلح فيما يصلح به كما قال، أو إصلاح بين الناس، وأشبه ذلك من الأعمال الخيرة. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الإعانة في كل ما يحتاج إليه هذا من أنواع الصدقات، تعين في سيارته، تعين في إصلاح شيء فيها، تعينه في الإركاب، تساعد كبير السن أو المحتاج إلى آخره، كل هذا من أنواع الصدقات التي يحصل بها شيء من شكر نعمة المفاصل والعظام. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا واضح، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا أمثلة متنوعة للصدقات اللازمة والمتعدية. وجاء في رواية: ويجزئ من ذلك، صحيح، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. فإذا استعملت هذه المفاصل في ركعتين تركعهما من الضحى فقد أديت الشكر المستحب لهذه المفاصل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: البر، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو حديث النواس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. البر أنواع، فيكون البر فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا، ويكون البر فيما بين العبد وبين الناس. فالبر الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا هو بالإيمان وإتيان أوامر الله جل وعلا المختلفة وامتثال الأمر واجتناب النهي، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. فذكر البر الذي يجب على العبد لله جل وعلا، فهذا النوع من البر يأتي في القرآن كثيرا، والله جل وعلا هو الذي جعل هذا برا. فالعبد من أهل البر إذا قام بما جاء في هذه الآية، فيقال هذا من الأبرار إذا امتثل ما في هذه الآية وابتعد عما يكرهه الله جل وعلا. والقسم الثاني من البر البر مع الخلق، وهذا جماعه حسن الخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، فجمع البر في عبارة وجيزة وهي حسن الخلق. وحسن الخلق كما ذكرنا لك يجمعه أنه بذل الندى وكف الأذى، وأن تحسن إلى الخلق، وأن تجزي بالسيئة الحسنة، وأن تعامل الناس بما فيه عفو عن المسيء وكظم للغيظ وإحسان للخلق. فمن كان باذلا للندى غير منتصر لنفسه كافا الأذى مقدما المعروف للخلق فهو من ذوي حسن الخلق فيما بين الناس. فإن جمع إليه ما يستحب من ذلك وما يجب من حقوق العباد كان حسن الخلق عنده شرعي. فإذا حسن الخلق الذي يكون فيه امتثال لما جاء في الشرع من صفات عباد الله المؤدين لحقوقه وحقوق عباده هذا يكون معه البر. فالبر إذن درجات، لأن الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر إلى آخره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره هذا درجات، ومعاملة الخلق درجات. فتحصل من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق أن درجة البر تختلف باختلاف حسن الخلق، والبر إذا أردته فهو حسن الخلق لأنه بذلك تؤدي حقوق الخلق الواجبة والمستحبة. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عرف الإثم وهو ما يقابل البر بشيئين، شيء ظاهر وشيء باطن، وهذا من الميزان الذي يمكن تطبيقه، وهو عليه الصلاة والسلام ممن بل هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بهذه الأمة. فقال لك الإثم ما حاك في نفسك، هذا أمر باطن، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهو الأمر الظاهر. فإذا أتيت إلى شيء مشتبه عليك فحاك في نفسك هل هذا من الإثم أم من البر، وترددت فيه ولم تعلم أنه من البر، وانضم إلى ذلك الظاهر أنك لو فعلته كرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا هو الإثم. فالإثم يجمعه شيئان، شيء باطن متعلق بالقلب وهو أنه يحوك في النفس وتتردد في فعله النفس، وفي الظاهر يكره أنه لو عمله أن يطلع عليه الناس، فهذا يدل على أنه إثم. وهذا وصف عظيم منه عليه الصلاة والسلام للبر والإثم. فالبر حسن الخلق ببذل الندى وكف الأذى والإساءة والعفو عن المسيء والصفح عن المخطئ في حقك، والإثم ما حاك في نفسك وجهه وكرهت أن يطلع عليه الناس في ما لو فعلته ظاهرا. في الرواية الأخرى عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ فقلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ذكرت لكم أن البر نوعان، بر متعلق بحق الله وبر متعلق بحق العباد. فالحديث الأول ذكر فيه عليه الصلاة والسلام البر المتعلق بحق الناس، فقال البر حسن الخلق، وهنا ذكر البر بعامة فقال استفت قلبك، يعني عن البر، هل هذا الشيء من البر أم ليس من البر، هل هو من الطاعة أم ليس من الطاعة، استفت قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، يعني أنه لم يصر في القلب تردد من هذا الشيء المعين، ولا يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا يعم جميع أنواع الطاعة. وقابله بالإثم حيث قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فعرف الإثم أو جعل عليه الصلاة والسلام علامة للإثم بأنه ما حاك في النفس وتردد في الصدر على نحو ما ذكرنا، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولهذا يدخل في ذلك جميع الأنواع المشتبهة التي تدخل في المتشابهات التي ذكرناها في حديث النعمان بن بشير. فالإثم تقرب منه إذا كان الشيء يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، لأن المسلم بإيمانه ودينه وتقواه تطمئن نفسه إلى ما فيه الطاعة، وأما ما فيه شبهة أو ما فيه حرام فيجد أنه خائف منه أو أنه متردد فيه، ولا يستأنس لشيء فيه تعريض لمحرم أو اشتباه لأنه قد يقع في الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا قال وإن أفتاك الناس، يعني قد تذهب إلى مفتن تستفتيه في شأنك ويفتيك بأن هذا لا بأس به، ولكن يبقى في صدرك التردد، والمفتي إنما يتكلم بحسب الظاهر، يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال، وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدها أو لم يستطع أن يبديها بوضوح، فيبقى هو الحكم على نفسه، والتكليف معلق به، وإناطة الثواب والعقاب معلقة بعمله هو. فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل، فعليه أن يأخذ بما جاء في نفسه من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو عما تردد في الصدر. وهنا يبحث العلماء بحث معلوم يطول، وهو بحث أصولي وكذلك فقهي، في أن ما يتردد في الصدر ويحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم بإطلاق أم أن بعض أنواعه إثم؟ والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل، فإذا كان يعني الحالة الأولى أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي أو بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بالإفطار في السفر، فبقي منهم بقية لم يفطروا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أناسا لم يفطروا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا يدل على أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح فإن تركه لتردد في الصدر أن هذا من الشيطان، فلا اعتبار لهذا النوع. يكون في سفر يقول: أنا لن أقصر في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط بما دلت عليه السنة بوضوح، فإن هذا تردد لا وجه له. كذلك شيء دل القرآن الكريم أو دلت السنة على مشروعيته ثم هو يبقى في نفسه تردد، فهذا لم يستسلم أو لم يعلم حكم الله جل وعلا، فلا قيمة لهذا النوع. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسألة، فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعة هذا المستفتي على النصوص، فمنهم من أفتاه بكذا ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه، وليس البر في حقه أن يعمل بما اطمأنت إليه نفسه خارجا عن القولين، بل البر في حقه ما اطمأنت إليه نفسه من أحد القولين، لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما وأوضح له أمره فأفتاه فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به. فإذا اختلف المفتون فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. الحالة الثالثة وهي التي ينزل عليها هذا الحديث، وهي أنه يفتي الناس، وهي أنه يستفتي المفتي فيفتى بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته، فيبقى مترددا يخشى أنه لم يفهم، يقول: هذا أفتاني لكن المسألة فيها أشياء أخرى لم يستبنها، يقول: المفتي لم يستفصل مني. يكون حالة المفتي أنه ما استوعب المسألة من جهاتها، فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحال، وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس، فأفتي فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم، امتثالا لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا لم يفصل أو لم يستفصل المسؤول المفتي أو لم يحسن فهم المسألة فاستعجل وأفتاه وبقي في قلب المستفتي شيئا من الريب من جهة أن المفتي لم يفهم كلامه، لم يفهم حاله، أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن يبين أو ما لم يستطع بيانه، فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح، فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا الأحوال كما قال أهل العلم ثلاثة، اثنان منها لا تدخل في ذلك، وهي الأولى نعيدها باختصار: الأولى ما ورد النص به فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم المسألة أو إجماع أهل السنة في مسألة، والثاني أن يختلف المفتون وقد أوضح لهم حاله فإن عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه منهم أو من تطمئن نفسه لفتواه، والحالة الثالثة أنه لم يحسن إبداء المسألة أو لم يستفصل المفتي، فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة حكم الله في المسألة، فإنه يترك الأمر ويخرج من الخلاف استبراء لدينه ورغبة في زوال تعرضه للإثم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.